أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما ذكر من قبل المحققين من ثمرة جواز فسخ الأصيل بناء على القول بالنقل، وعدم جوازه بناء على القول بالكشف. وقد فرغنا من الحديث على النقل وانتهينا إلى أنه يجوز له الفاسخ، لكن لا من باب ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، لأن الملكية لم تنتقل بعده، بل من باب أن الإلزام بالعقد فرع الالتزام من الطرفين لا من طرفين واحد، ومن طرف الفضول قبل الإجازة لم يحصل الالتزام بعده. وإلا فإنه نظريا نقل الملكية لا يلازم عدم جواز الفسخ، ولذا نحن نتصوره في موارد دل الدليل فيها على إمكان الفسخ مع انتقال الملكية، يعني نفس الانتقال بما هو انتقال ملكية لا يمنع الفسخ. الذي يمنع هو أوفو بالعقود مثلا، سواء أخذناها تعبدية أو تعبير صادق عن المرتكز العقلائي.
مش بيفسخ من دون ملكية،
من دون انتقال ملكية؟ طبعا.
والفسخ بيكون مترتب على وجود،
لا بيفسخ العقد، متعلق الفسخ هو العقد مش الملكية. لازمه غالبا رفع الملكية، وقد يكون في بعض الحالات دفع الملكية. شو المشكلة؟ فلذلك عبروا بالفسخ كلهم بناء على النقل، والحال أن الملكية لم تنتقل بعد. نعم الفسخ المألوف عادة يعني غالب استعمالاته في الخيارات يكون بعد انتقال الملكية، بس هذا لا يقيد المصدر بالغالب. وأما على الكشف فقد أفاد الشيخ ومعظم المحققين أنه عليه بين قوسين، ومقصودهم الكشف الحقيقي، ليس للأصيل أن يفسخ، لأن العقد من طرفه تام وهو ملتزم بنقل ماله، فهو ينتظر المجيز إن أجاز وإلا فلا. طبعا يا إخوان كلمات المحققين تتفاوت،
بعد حد الزوائد منها، بين من جعل هذه الثمرة على مستوى الدليل مترتبة على شمول أوفوا بالعقود للمطاف، وبين من جعلها فرع انتقال الملكية. الذي يظهر من الشيخ أنه فرع هذا على انتقال الملكية، لذلك فرق بين النقل والكشف. مثل الشيخ النائيني اللي رأى أن العقد شامل للأصيل ولا مانع لشموله له ولو لم يشمل صاحب الفضولي، تشبث بأديال العقد مش بأديال انتقال الملكية، ولذا لم يفرق بينهما. الذي يقول بأن أوفوا بالعقود لا تشمل العقد الذي لم يجهز بعده، لأن العقدية لم تتحقق بعده، لا يمكنه أن يستدل بأوفوا بالعقود بناء على الكشف بعد أن لم يستدل بها بناء على النقل. لأن الكشف بأي تصوير صورناه سوى التصوير المرفوض من الجميع الذي تبرأ منه الجميع، وهو أن الإجازة أمارة محضة بس، لأن الكشف بأي تصوير صورنا، يعني شرط متأخر، شرط مقارن، عنوان انتزاعي، ما بعرف شو طرفه، شو على الكشف الحقيقي طرفه، شو طرفه الإجازة. السؤال الأساس، الإجازة شرط أم ليست شرطا ولو بنحو طرف الإضافة؟ لا شك ولا ريب بعد أن استبعدنا كون الإجازة أمارة محضة، بل مستحيل أن تكون أمارة محضة، ها؟ لا شك ولا ريب في أنها شرط، والمشروط عدم عند عدم شرط. العقد الذي يقبل المتعاقدان فيه الخطاب أوفوا بالعقود لم يتحقق بعده، لأن التزام الطرف صاحب الفضول لم يرتبط بالتزامي أنا الأصيل، والعقد الذي تحقق بيني وبين الفضولي باعتراف الكل ليس هو الذي يخاطب به أوفوا بالعقود، لأنه العقد الشكلي فلا يبقى إلا التزامي على نفسي ولو لم يسمى عقدا بالمعنى الأول، يعني تسميته بالمعنى الثاني ما لها قيمة، شكلية العقد ما لها قيمة، وهو التزام ابتدائي لا دليل على الإلزام والالتزام به. ولو كان هناك دليل لما كان هناك فرق بين النقل والكشف كما لا يخفى. فإذا تشبثنا بعنوان أوفوا بالعقود فهو إما شامل للعقد قبل الإجازة وإما غير شامل، ولا علاقة لهذا بما نبني عليه بعد ذلك على مستوى الأدلة من النقل أو الكشف، لأنه من الوضوح بمكان أن مقتضى القاعدة النقل بالدرجة الأولى، لأنه قبل تحقق تمام الأجزاء والشرائط لا يحصل الأثر المعلول. والقول بالكشف بأي نحو من أنحائه يخضع للدليل الخاص كما لا يخضع. طبعا أنا قلت كلام آخر، طبعا هذا اللي عم بحكيه كله على مبنى المحققين جميعا، ولا أنا جعلت الكشف أصلا، لكن بالتكييف الذي قلناه العقلاء الارتكازي هو المقتضى القاعدة، لأن الذي يجيز يجيز من حينه لا يجيز من الآن، جيد بحسب دافع الإجازة وبحسب المحتوى الذي أجازه. مو مهم، أرضوا عن هذا الآن، مش محل كلامنا. فمن الغريب بعد هذا ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، حيث أفاد بالأمس في نقاش أستاذه النائيني القائل بشمول العقد حتى على النقل، أن أوفوا بالعقود خطاب للملاك وليس للعاقدين، لذلك أوفوا بالعقود مش للوكيلين للمالكين، أوفوا بالعقود مش لمن جاء بصورة العقد، لمن هو مالك لمتعلق العقد يعني للعوضين. وحيث إن الطرف الثاني قبل الإجازة لم يصبح طرفا للعقد فلا تشمله، أوفوا بالعقود. شوفوا عبارته يا أخوان، صفحة من الوجهين. قال وثانيا، هذا في التنقيح الجزء 36، ما بتلاقوا بالكتب اعتماد على التنقيح يا إخوان، بتلاقوا اعتماد على مصباح الفقهاء والمحاضرة، مع أنه أسلس وأدق من الاثنين والله العالم. والسبب في عدم الاعتماد أنه سلب انتفاء الموضوع، ما كان مطبوع طبع مؤخرة. يقول وثانيا، هب أن الآية تدل على وجوب الالتزام تكليفا، إلا أنها إنما تختص بالملاك، يعني بس على الحكم التكليف تختص بالملاك ولا الوضع والتكليف قطعا يعني مطلقا، لأنها خطاب إلى المالكين وموضوعها العقد أي الارتباط بين التزامي المالكين، فإذا كان أحدهما أصيلا والآخر فضوليا فتمامية العقد إنما هي بعد الإجازة على فرض القول بالنقل، وأما قبلها فلا عقد حتى يجب الالتزام به، بل هناك التزام من قبل الأصيل إلا أنه غير مرتبط بالتزام المالك الآخر، غير مرتبط بالتزام المالك الآخر. إذن عم بركز على عنصر شو السيد الخوئي؟ الالتزام وربط الالتزامين، يعني خطاب للمالكين غير الملتزمين ولا خطاب للمالكين الملتزمين بالعقد؟ انتبهوا يا أخوان المغلط، خطاب للمالكين الملتزمين بالعقد، وإلا أنا المالك اللي إجا واحد فضولي عقد على مالي، أنا مالك تشملني عقوب العقود؟ ما تشملني إلا بعد أن ألتزم بالعقد، بمعزل عن أن الملكية تحدث الآن أو تحدث من الأول، مو مهم. هو عم يربط. طيب لما قلبنا الصفحة وإجا يحكي عن الكشف السيد الخوئي شو قال؟ الظاهر أن الفسخ من الأصيل قبل الإجازة لا أثر له بناء على الكشف الحقيقي، ولا يمكن أن يكون نافذا أبدا، لأن العقد بناء على هذا القول تام ولا قصور ولا نقصان فيه بوجه. فلذا استدل القائل بالكشف الحقيقي لأن العقد سبب تام، وهذا كلام موجود عند بعض الفقهاء قبل الشيخ الخوي، فإذا تحقق العقد من قبل الأصيل فيكون لازما عليه ويشمله أوفو بالعقود وغيره من أدلة اللزوم، فقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن الفسخ والتصرف في المال بعد سيرورته ملكا للطرف الآخر تصرف في مال الغير وأكل للمال بالباطل. وكذا مو مشكلة، هذا استصحاب. وقفنا هون، خلاصة اللي أفاده السيد الخوي شوف، عم بيقول بناء على الكشف الملكية من البداية من أول ما انتهى العقد، ما دام الملكية من البداية وأنا بدي أكمل من عندي، خطاب أوفوا بالعقود خطاب للمالكين، فلا يجوز التصرف. هون نسأل السيد الخوي السؤال، هون المغالطة، نسأل خطاب للمالكين الملتزمين بالعقد أو خطاب للمالكين ولو لم يكونا ملتزمين بالعقد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يكفي أن يكون المالكان في التزام من طرف واحد أو لا يكفي؟ أما الثاني، السؤال الثاني أجاب عليه قبل قليل السيد الخوي بناء على النقل، قال ما دام لم يدخل في عملية الالتزام لا يلزم ذاك الطرف، مش بس لأنه مش مالك، لأنه غير ملتزم بالعقد، الطرف الذي يقابله فلا يصبح مشمولا لأوفوا بالعقود من الأساس، سواء كانت خطاب تكليفي أو خطاب وضعي. الآن نفترض أولا في جواب السؤال الأول أن الملك متحقق ومنتهي هيك جدلا، لكن المالك الأصيل من طرف الفضولي، المالك من طرف الفضولي لم يجز بعده. طبعا مستحيل هالحكي، كيف بده يكون ملك واقعا وهو لم يجز بعده؟ لكن خلينا نفترض هكذا، على كلامك سيدنا هو لم يلتزم بالعقد بعد، ما دام لم يلتزم بالعقد فهو غير مشمول لأوفو بالعقود لأن العقد لم يتحقق بعد. العقد الشكل اللي قام به الفضولي غير كافي لشمول أوفو بالعقود، وأنت على النقل قلت لا يشمل الأصيل لأنه لم يلتقي بالتزام من يلزم التزامه. نقول قبل الإجازة حتى لو جدلا سلمنا أن الملكية حاصلة ومنتهية على الكشف، لم يلتزم بعد أصيل الثاني، إذا لم يلتزم بعد لم يحصل العقدية التي تخول أوفوا بالعقود أن تنطبق على المقام، إذا لا تنطبق على المقام فلا تنطبق حتى من طرف الأصيل. فالكلام هناك وهنا يجب أن يكون واحدة، سواء قلنا بالكشف وقلنا بالنقل، هذا أولا. ثانيا نسأل السيد الخوي وغير السيد الخوي كثار حكوا هالكلام، بالله عليكم كيف تقولون بحصول الملكية قبل الإجازة؟ أقول سيدنا إذا ما تقبلون هالمعنى هذا هدب لأساس الكشف الحقيقي، يعني أنتم جنابكم ما تقبلون بالكشف الحقيقي. أقول لا سيدنا، أقول كيف تجزم بأنه صار مالكا والحال أن الإجازة لم تحصل بعده حتى لو كانت واسطة في الإثبات؟ أنا من أين لي أن أعلم؟ إذا رد جنابه بعد ذلك ألا يكشف هذا عن عدم تحقق الملكية من الأساس؟ لأن الكشف كشف النحوية شك. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نحن نشك أنه مالك أم غير مالك، حتى لو كنا نعلم بأنه سيجيز، قد يموت قبل أن يجيز. مجرد علمي بأنه سيجيز، فكيف إذا كنت شاكا بأنه يجيز أو لا يجيز؟ لأنه لا سبيل ولا طريق لي حتى على الكشف الحقيقي لإثبات أن الملك حاصل من حين العقد هو الإجازة. أنا ما عندي طريق وسط إثبات أخرى ما عندي. والحال أنها لم تحدث بعده، فما لم تحدث الدال إثباتا على حدوث الملكية لم يحصل. شو بصير؟ بصير حتى لو بدنا نقول أوفوا بالعقود موضوعها الملكية المنتقلة، هو شبهة مصداقية لأوفوا بالعقود. إذا كان شبهة مصداقية لأوفوا بالعقود لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه أو المطلق، وكل العمومات يجب عليها هذا الكلام. هذا ثانيا. ثالثا، نحن مهما تأملنا لم نكد نتصور يا إخوان تسمية الإجازة بالشرط والقول بأنها واسطة في الإثبات فقط. كيف بيجتمعوا هذول؟ الأثر لا يتحقق إلا بتحقق جميع الأجزاء والشرائط، مش هيك؟ الإجازة مش لفظا شرط، واقعا شرط. إبراز الرضا وانتساب العقد وتبني العقد من قبل المالك مؤثر حقيقي في العقد أو لا؟ بدونه ما يسمى عقد. بس الخوي ما بيكتب بهذا، بس الخوي ما بيجي عليها الإشكال لأنه شايل بالكشف الحقيقي هو، لكن عم نحكي على بناء الكشف الحقيقي نحن وياه. فكيف هو شرط وواسطة في الإثبات فقط؟ هذا تناقض، خلف، لا يجتمعان، قطعا لا يجتمعان. انتبهوا يا إخوان، حتى لو قلنا بالكشف الحقيقي أقول لابد من تكييفه بشكل يكون معقول، فنقول الملكية حاصلة من الأول لكن الإجازة شرط متأخر، لكن الشرط هو التعقب بالإجازة، اللحوق الإجازة، مش واسطة في الإثبات فقط. وعلى هذا الأساس يتضح بكلمة واحدة أن موضوع لزوم الوفاء أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون التجارة عن طراد، التجارة المؤثرة، العقد المؤثر، والعقد المؤثر والتجارة المؤثرة هو الذي يكون بين مالكين ولو حقوقيا، يعني ولي أو وكيل من طرف أو طرفين. فما لم يبلغ هذا لا تشمله العمومات. إذن فلا فرق أبدا بين الكشف وبين النقل. الاختلاف بالكشف والنقل اختلاف ما له أي تأثير على محل الكلام على مستوى الأدلة. وبهذا يتضح أيضا أننا قائلون بالقول الثاني، مش بالقول الأول ولا بالقول الثاني، يعني لا بمقالة الشيخ النائيني الذي قال يلزم على الأصيل أن يلتزم على الكشف والنقل، ولا بمقالة الشيخ الأنصاري وكثير من المحققين اللي فصلوا بين الكشف والنقل. الصحيح أن الأصيل له أن يفسخ ما لم يكتمل العقد، والإجازة شرط سواء قلنا بالنقل أو قلنا بالكشف. ما لم يحدث الشرط لم يكتمل العقد، ما لم يكتمل العقد تدخل في مسألة جواز الرد قبل تمامية العقد، يعني بعد الإجاب وقبل القبول، بعد الإجاب والقبول وقبل التسليم في البيوع التي يشترط في صحتها التسليم، مثل بيع الصرف مثلا أو إلى آخره، مما لا يكون العنوان فيه متحققا شرعا إلا بالقبض. طبعا في فرق بالدقة كمان بين بيع الصرف وبين هذا، لأن هناك حكم شرعي تعبدي فينا نعتبره، مش عقلائي، مش متوحد في العقلائية تسلم والتسليم كونه شرط في الصحة، بينما هنا شروط عقلائية في الصحة هذه لم يحصل العقد بعده كما لا يخفى. فالفرق بينهما واضح، لكن عندما ساقهما مساقا واحدا هو شيء واحد، لأن شرطية التسليم في العقود التي لا تصح إلا في طول التسليم ليست شروط عقلية، شروط تعبدية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام إلا إذا كان الإنشاء بالتسلم والتسليم. هذا واضح. على هذا الأساس من الوضوح بمكان عدم تحقق هذه الثمرة. جيد. هذه شو كانت الجهة الثالثة؟ الجهة الرابعة هي الثمرة التي ذكرها المحقق الشيخ جعفر كاشف الغطاء ولا تعرف قبله في شرحه على القواعد، حيث أفاد رضوان الله عليه أنه توجد ثمرات لم يذكرها الأصحاب، وحاول تصويرها. الأولى من هذه الثمرات أنه إذا خرج أحد المتعاقدين عن قابلية الملكية والمعاملة بالموت ونحوه تصح المعاملة بناء على الكشف وتبطل بناء على النقل، طبعا الكشف الحقيقي. طبعا يا إخوان، بالنسبة للأبحاث السابقة، كشف الحكمي والكشف الانقلابي وما بعرف شو وما سموه كشف تعبدي، هذه كلها على نهج النقل بعد ما بحثتها أنا، لأنه صار واضح البحث وأنه لا فرق على جميع أنحاء التكييف للثمر. جيد. هنا أيضا الكلام في الكشف الحقيقي، في الحقيقة خلاص ما يفيده كشف الغطاء رضوان الله عليه أن المالك إذا خرج عن أهلية التملك بعد العقد وقبل الإجازة، يعني قبل أن يتم العقد، بناء على الكشف يكون العقد صحيح لأن الملكية انتقلت من البداية، وبناء على النقل البيع يبطل لأن أحد المتعاقدين فقد الأهلية قبل تمامية العقد، ويشترط بقاء كل من المتعاقدين على الشرائط إلى حين تمام العقد، وهذه بحثناها سابقا في شروط الانعقاد إذا بتتذكروا. جاي. إذا كان الأمر كذلك فيقول: ومن أمثلته ما لو اشترى مصحفا بالبيع الفضولي وارتد قبل الإجازة فخرج عن أهلية تملك المصحف بناء على الكاشف، هو مالك المصحف من حين العقد، بس لا نمكنه منه، هذا بحث آخر، لكن ملكه بناء على النقل لم يعد له أهلية أن يملك المصحف فيبطل العقد. وقد يجد الإنسان بالتتبع أمثلة أخرى. هذا ما أفاده محقق كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف. هذا الكلام تصدى لمناقشته تلميذه وتلميذ تلميذه المحقق صاحب الجواهر رضوان الله عليه، حيث أفاد بأن الخروج عن القابلية للتملك يوجب البطلان مطلقا، سواء قلنا بالكشف أم قلنا بالنقل. قال: أما على النقل فواضح، العقد غير تام بعده، يعني الملكية مش حاصلة وإلا العقد غير تام على اثنين. وأما على الكاشف فلأن الإجازة لابد وأن تكشف عن ملكية مستمرة من حين العقد إلى حين الإجازة، والمفروض أنه خرج عن الأهلية في الوسط. أوضحه، يقول: إذا قلنا بالكاشف ما بيكفي أن يملك آنا ما أو ساعة ما، بده يكون مالك إلى الآن. أما إذا الآن لا، إذا يملك أول ساعة وبعد ذلك لا يملك، فكيف بدنا نتمم العقد؟ والإجازة هي متممة العقد. بعبارة أخرى، تكشف عن ملكية مستمرة من حينه إلى هنا. والمرتد لا يقبل أن يملك المصحف، الميت لا يتملك بعد موته. فأصل الكشف عن الملكية من البداية لا يمكن بالإجازة الآن، لأنه لا توجد ملكية مستمرة من الأول إلى الأخير. هذه نقطة جديدة علينا ما أثيرت قبل هذا، هل هي بينة؟ هل هي مبينة؟ هل هي صحيحة أم هي باطل؟ حقيقة يعني أول ما بيسمع فيها الإنسان بيبحث، يا ترى بناء على القول بالكاشف هل يلزم أن تكون الإجازة كاشفة عن ملكية مستمرة من حين العقد إلى الآن أم لا؟ يعني مثلا لمثلكم مثال، لو أن المالك كان يملك لكن المملوك خرج عن القابلية، كيف خرج عن القابلية؟ كان خلا، صار خمرا قبل الإجازة،
خرج عن الملكية،
كان طعاما وتسلمته من الفضول غصبا، أو أنا باني إنه هو الأصيل ما قبرني مثل السراق ببيع على أنها ملك له، ها؟ أكلتها. الآن إذا أجزنا لا يكشف عن الملكية إلا إلى حين التلف الحقيقي، لا يكشف عن الملكية مستمرة إلى الآن. تبهتوا؟ أصلا نفس المنبهات بتحسم البحث يا إخوان، ها؟
صار خمر لا يخرج عن
الملكية. ليش يخرج؟ حق اختصاص بصير أبعد ملك، إيه مش ملك، خرج عن قابلية التملك لأن المال خمر غير قابل للتملك. يبدو لأول وهلة مع المنبهات أن الكلام مش صحيح، لكن هذا يستدعي البحث يا إخوان. واقع، هل خروج عن قابلية للتملك من جهة المالك أو الخروج عن قابلية التملك من جهة المتعلق لأن الملكية لابد أن تكون مستمرة من جهة المتعلق ومن جهة المالك إلى الآن أو من جهة أحدهما؟ هذا اللي عم يدعي صاحب الجواهر، لا أقل من جهة المالك خلينا نقول. فما هو الملزم بذلك؟ أنه يكون بالفعل له ولاية على الإجازة على رأسنا، لكن أن يكون بالفعل مالكا أو يكون صاحبه لا زال مالكا، والحال أن العقد تام وأهلية الإجازة موجودة من هذا يحتاج إلى بحث يا إخوان، وهو محل كلام. قد يكون من الوضوح بمكان قبوله، وقد يكون من الوضوح بمكان رفضه، وهذا يخضع لإقامة الدليل كما لا يخفى. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.